ما عني مطالب بالغسل، ما عني مطالب بغسل يوم الجمعة. مع ذلك كسر الكل بوجوب غسل الجمعة، هذا بلي. فحينئذ يجوز لي ليش؟ ليش هنا فقط، هنا زمان وهنا لمس، هنا كم غسل ووضوء في الوضوء في يوم الجمعة. مانع أول كلام، هذا عند الشيخ الجن، أنت تفترض أولا هو محدث ثم تثبت أنه محدث، ما يصير هذا. جواز المس وعدم المس هذا إن كان ناقضا للطهارة لا يجوز، وإن كان غير ناقض فيجوز. تمام، كلامنا في حد الناقضية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. أفاد اليستي رضوان الله تعالى عليه، إذا يبس بعض أعضاء الإنسان نستجير باللام بمرض ونحوه أو بحادث من الحوادث، بحيث لم يبقى فيه إحساس هنا ولا دم ولا بل نبض عرق يضرب ونحو ذلك. المس لهذا العضو الميت المتصل بالجسم لا يوجب غسل مس الميت. وهذا الكلام قد تقدم، هذا من صغريات ذاك البحث. إذا خرج الروح من بعض الجسم فهذا الجسم مقدار الذي خرج منه الروح، ما دام متصلا بالجسم لا يعد مس الميت، فلا يجب فيه غسل مس الميت. هذا مثل ذاك لا يفتكر إلى البحث. وإنما الكلام فيما إذا قطع العضو وبقي الاتصال، هذا شبه اتصال الحوائي بكذا مقدار الشعرة أو أخف من الشعرة، بقي الاتصال بين العضو وبين الجسم باقي الجسم. لمسه يوجب، لمس هذا العضو يوجب غسل مس الميت أم لا؟ أفتليتي وتبعه العالم رضوان الله تعالى عليهم بأن هذا اللمس لا يوجب غسل المس، وذلك لأنه لم ينفصل، لم ينفصل عن الميت. ولكن قلنا إنه هو الذي يعتمد على العرف ويجعل العرف حكما في تشخيص الموضوع وبيان الموضوع، عليه أن يلتزم بأنه يجب غسل مس الميت على أن كان هذا العظم مشتملا على العظم، باعتبار أن العرف يرى أنه قد انقطع. بل تدري أحكام القتل في بحث الجنايات، من قطع يد أحدين ولم قطع يد أحدين يعتد عليهم نصف دية الكاملة مثلا، بل أو قصاص مثلا تقطع يده، هل من فقيه يفتي بأنه لا يترتب عليه؟ هذه أحكام الجنايات كلهم. بل بما أنه هنا عندنا طريق آخر لإثبات إدخال المطالبة غير هذا الطريق الانفصال والاتصال، لكن هؤلاء يرتبون أحكام القطع هناك معتمدين على العرف. وأما خادم الطلبة هناك في بحث الجنايات، هناك مفهوم مجموع الأدلة أنه إسقاط العضو، العضو الذي فيه كل إنسان عضوان في كل جسم، عينان أذنان هذا يدان كذا، إسقاط عهد اليدين عن قابلية العمل إحساس كافي لثبوت نصف الدية أو الخسارة. هنا لأجل ذلك نلتزم. وأما هؤلاء الذين يعتمدون على العرف في تشخيص الموضوع، عليهم أن يحكموا بوجوب غسل مس الميت في المطعم. فعلى هذا ما قال اليتي سعي، لكن ليس سعيا على مبانية، على مبنى خادم الطلبة سعي إن شاء الله. مسألة بعدية وهي أنه هل مس الميت كما يقتضي وجوب الغسل، وجوب الغسل استغفر الله، كذلك يوجب انتقاد الطهارة أو لا يوجب انتقاض الطهارة. ينبغي أن نلتفت كما حاول سيدنا العظام إلفاتنا إليه، نلتفت إلى شيء، وهو أن هناك بحثين. البحث الأول أن هذا العمل وهو مس الميت هل هو كنواشي كباقي نواقض الوضوء مثل البول والنوم ونحو ذلك أو لا؟ هذا بحث. والبحث الثاني هو أنه هذا الإنسان إذا كان محدثا واغتسل غسل مس الميت، هذا الغسل يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء؟ هذا بحث ثاني. يجب عزل كل من البحثين عن الآخر من حيث النتيجة ومن حيث الدليل. أما من في المقام الكلام في البحث المقام الأول، وهو هل اللمس من جملة نواقض الوضوء أو ليس من جملة نواقض الوضوء؟ حكم يأتي أنه من النواقض. رد عليه سيدنا العظم وكذلك حكيم الفقهاء وغيرهما من أجل ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه ناقض؟ بل استدل سيدنا العظم بالأدلة التي حصرت النواقض في عدد معين. كل هناك هذا أدلة دلت على أنه لا وضوء إلا من نوم ومن كذا وكذا، وهذا المس ليس من تلك الأمور المذكورة فليس ناقضا. ولكن هذا الدليل قد تقدم الكلام فيه، وأن هذا الحصر ليس هذا متبعا، هناك أسباب أخرى موجبة للوضوء هذا لم تذكر في هذه الرواية. هذا الصدر. ومع ذلك يبقى يزدي مطالبا بالدليل. حاول حكيم الفقهاء الاستدلال بما ورد هذا في روايات أجلكم لا غسل الحيض، من أنه كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة. هذا هو غسل، فمن هنا نقول أنه غسل هذا مس الميت معه وضوء وليس هو يكفي عن الوضوء. هذا الاستدلال غير واضح، والوجه في ذلك إن هذه الرواية ناظرة إلى البحث الثاني. كلامنا في البحث الأول، كلامنا في أن المس ناقض أو ليس ناقضا، وهذه الرواية وهي معتبرة هي ناظرة إلى المقام الثاني، وهو أنه إن كان محدثا واغتسل غسل مس الميت مثلا فعليه أن يتوضأ ولا يدخل في الصلاة بدون على وضوء. وهذا فلهذا أجنبي عن محل الكلام. وربما يحتمل كما احتملنا الاستدلال بصحيحية ابن مسلم الواردة في الباب السابع من أبواب غسل المس في المسائل الرواية الأولى. الباب فيه رواية واحدة فقط، أنها دلت أنها وردت أن غسل مس الميت كغسل الجنابة، وكأنه يقول أنه أن كما أن غسل المس غسل المس غسل الجنابة بل رافع للحدث، كذلك غسل مس الميت رافع للحدث. ولكن هذا الدليل إذن لا يتم. أما أولا فلأن الرواية واردة في مقام بيان الكيفية غسل مس الميت، وأنه على غرار وعلى كيفية غسل الجنابة، يعني له طريقان ترتيبيون و ترتيبيون وارتماسي مثلا وغير ذلك من هذا أحكام المستحبات والواجبات المذكورة كلها تجري. وليست في مقام البيان أن هذا الغسل هذا راح يرفع الحدث كما كان هناك غسل المسجد، غسل الجنابة يرفع الحدث. هذه ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية في هذا الاستدلال أن مورد الرواية هو من غسل ميتا أو كفنه عليه غسل مثل غسل الجنابة. ولا شك في أن غسل الميت، تغسيل الميت وتكفينه لا يوجب الحدث جزما، ولذلك سيلتزم اليزدي ونلتزم طبعا له باستحباب الغسل في هذه الموارد وليس في وجوبها. فالنتيجة في هذا المورد، فالنتيجة الرواية ليست نادرة إلى بيان جانب الحدث أصلا، بل مقتضى الاستصحاب إن كان الإنسان متوضئا بل ثم مس ميتا ونشك في أن هذا يرفع الحدث أو لا، أو يرفع الوضوء يوجب النقض أو لا، استصحاب يقتضيها أنه لا يوجب النقض. هذا وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.